بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية. فكما أن الأطباء عندهم مشعرات يقيسون من خلالها صحة المريض أو سلامته، ويقيسون من خلالها هل هذا الرجل حي أو أنه ميت، هناك مشعرات إيمانية. إذا قاس الطبيب درجة الحرارة فكانت صفر، والضغط صفر، والنبض صفر، واستجابة العين للإضاءة لا يوجد استجابة، قال بأن هذا المريض قد مات. هذه مشعرات يقيسون من خلالها هل هذا الرجل الإنسان حي أو ميت. ثم إذا كانت الحرارة 38، قال بأن هناك حالة إنتانية أو التهابية عند هذا المريض، فهو يقرأ من درجة الحرارة مرضا، ويقرأ من مقياس الضغط مرضا، ويقرأ من عدد مرات النبض مرضا معينا أو سلامة معينة. هذه مشعرات يقيس بها الأطباء حالة هذا الإنسان، هل هو صحيح أو مريض، هل هو حي أو ميت. الآن هناك مشعرات علامات للإيمان. لو سألنا الناس، يا ناس هل أنتم مؤمنون؟ الجواب المتبادر نعم الحمد لله نحن مؤمنون. طيب تعال نقيس حرارة الإيمان، الضغط تبع الإيمان، النبض تبع الإيمان، شوف صحيح مظبوط. لأن الله عز وجل قال قالت الأعراب آمنا، الله عز وجل قال قل لم تؤمنوا، لا مو صحيح. حرارة الإيمان صفر، والضغط صفر، والنبض صفر، وإن كانوا يقولون بأننا مؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في وصف رجال يفعلون أفعال، ثم قال ووصفهم بالنفاق، قال وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين. يعني هو يقول بلسانه أنه مؤمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، هذا ما عنده إيمان. وأحيانا الإيمان درجة حرارته تنخفض. هذه الدروس معنية بأن تقدم لكل واحد فينا ولكل أخت فينا مشعرات يستطيع من خلالها أن يقيس حالة إيمانه ليطمئن عليه بين الحين والآخر. ومطلوب من كل إنسان مؤمن يا أيها الإخوة باستمرار أن يطمئن على حالة إيمانه، هل أنا في زيادة قرب إلى الله؟ هل أنا في حالة إيمانية ثابتة؟ هل أنا لا سمح الله أتراجع، إيماني يتراجع؟ هل أنا لا سمح الله إيماني ذهب ولست داريا بأنه ذهب لا قدر الله تعالى؟ لذلك هذه الدروس تقدم مشعرات، ثم بعد أن تتعرف وتقيس درجة إيمانك هذه الدروس تساعدك إذا وجدت هذا المشعر عندك ضعيف كيف تقويه، إذا وجدت إيمانك مريضا كيف تجتهد في أن يعني تعيد الصحة والسلامة بإذن الله تعالى إلى الإيمان. أول مشعر من مشعرات الإيمان تناولناه في الدروس السرور بالطاعة. إذا كنت تسر بالطاعات الحمد لله وضع الإيمان عندك جيد. المشعر الثاني الحزن من المعصية. إذا كنت تتوجع إذا عصيت الله، تتألم إذا عصيت الله، تنزعج ويهتز كيانك إذا عصيت الله، الحمد لله معناته درجة الإيمان عندك جيدة. الحب في الله مشعر ثالث، البغض في الله مشعر رابع، تحكيم شرع الله مشعر خامس، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشعر سادس. وكنا في الدرس الماضي نتحدث عن مشعر نتابع حديثنا عنه اليوم، أن يأمن جارك بوائقك شرورك. لابد أن نسأل من حولك عنك، فإذا قالوا نحن مطمئنون لهذا الرجل، نحن مطمئنون لهذه الجارة، نحن مطمئنون من هذا المسلم، مستحيل أن يأتينا شر من طرفه، مستحيل أن يأتينا أذى من طرفه. الناس كلها ممكن أن تؤذي، لكن فلانا لا يؤذي. إذا كان كلام جيرانك عنك هذا الكلام، معناته أنت مؤمن، الحمد لله درجة الإيمان عندك جيدة. والدليل على هذا المشعر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. أخرجه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة، قال العلماء كلهم متفقون، والله لا يؤمن مو معناته أن الإيمان عنده مات صفر، لا، قالوا يعني والله لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني هو مؤمن لكن إيمانه ناقص. لكن هذه الصيغة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يحلف يمين بالله تعالى، والحالف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرر هذا اليمين 3 مرات، معناته من كانت هذه حاله درجة حرارة الإيمان عنده 2، يعني هي لازم تكون 37 عشان يكون سليم، يعني 2 أو 1 أو 1.5 أو 2.5، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بالله العظيم 3 مرات، معناته الوضع خطير جدا. إذا كان أهل الحي، إذا كان جوارك، إذا كان منهم يلاصقون لك، لا يأمنون، لا سمح الله الإنسان، لا يأمنون بوائقه. أيها الإخوة، لو قرأنا القرآن من أوله إلى آخره، ولو قرأنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ولو قرأنا المادة الفقهية الإسلامية كاملة، لرأينا وللمسنا وللحظنا بوضوح أن هذا الدين يحب الجماعة ويكره الفرقة والشحناء والبغضاء وإيصال السوء للعباد والبلاد. خذ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تقول: إياك نعبد. وأنا مرارا ما أسألكم يا أيها الإخوة، لو أن واحدا منكم، أو لو أن أختا منكن انسلت من فراشها في الليل فتوضأت وأرادت أن تصلي 2 ركعة في هدأة الليل، 2 ركعة من قيام الليل من صلاة التهجد، الآن وصلت بصوت خافت فكبرت تكبيرة الإحرام وراحت تقرأ، هل يجوز لها أن تقرأ في الصلاة إياك أعبد وإياك أستعين؟ ما بيجوز. هل يجوز لهذا الأخ، أنت لوحدك انتظرت أن ينام الناس، وأنت انتظرت الساعة أن تخلو بها بربك، هل يجوز لك أن تقرأ مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين؟ ما حكم صلاة من يقرأ في سورة الفاتحة إياك أعبد وإياك أستعين؟ صلاته باطلة، مع أنك جئت ربك وحدك. كأن الله عز وجل يريد إلينا أن نأتي إليه مجتمعين، لو كنت في جوف الليل لحالك لابد أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، ما بيصير تقول اهدني. كره العلماء يا أيها الإخوة لإمام إذا دعا أن يدعو لنفسه مفردا، أن يقول اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم اغفر لي، والناس يؤمنون، كرهوا اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم اغفر لنا. لو قرأت الدين من أوله إلى آخره، امشي مع القرآن الكريم في سوره حتى تصل إلى آخر سورة سماها الله تعالى سورة الناس، فهذا الدين يدعوك إلى الجماعة من أوله إلى آخره بقرآنه وبحديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالمادة الفقهية. أيهما أعظم درجة، صلاة المنفرد أو صلاة الجماعة؟ المنفرد. لماذا؟ مع أنه صلاة الجماعة هي أعظم درجة، لماذا؟ مع أنه صلاة المنفرد أكثر إخلاصا، يعني أنت عندما تصلي لوحدك في البيت ما أحد يدري فيك، وأنتم تعلمون أن هذا الدين دين الإخلاص، لماذا صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد؟ لأنه فيها لقاء نلتقي مع بعضنا البعض يا أخي. الصوم كلنا نتوقف عن الطعام مجتمعين ونبدأ بالطعام مجتمعين. الزكاة هي مساعدة أخ لأخيه، إنسان لإنسان مؤمن آخر. الحج المسلمون كلهم، أي حكمة لأربعة مليون شخص يقفون في نفس المكان في يوم عرفات في حرارة الشمس وفي الازدحام وفي الانزعاج الجسدي من هذا الضغط؟ لماذا يا رب تريدنا أن نجتمع كلنا؟ كأن الله عز وجل يريد أن يعلمنا ولو انزعجت أجسادكم لكن اجتماعكم سيزيدكم قربا إليه، فتسر أرواحكم. لذلك سعادة الروح تغطي على ضيق الجسد، فترجع من عرفات تكاد أن تطير فرحا وسرورا بلقاء إخوانك وبعبادة ربك في ذلك المكان مجتمعا مع المسلمين. اقرأ الدين كله ستجده دين جماعة. الآن المسلم الذي لا يأمن جاره بوائقه ما فهم من الدين شيئا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن. طيب بس يا رسول الله هو يصلي، يا رسول الله هو يتصدق، يا رسول الله هو بنى مسجد، والله لا يؤمن. الله أكبر. والله شيء خطير يا أيها الإخوة، إذا كان أقرب الناس إليك وهم جوارك يتأذون لا سمح الله من هذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث رواه الترمذي. ذكروا عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بأنه كان له شاب جار، شاب يؤذي الإمام أبا حنيفة بفجوره وبمدونه. قال كان هذا الشاب يعني بسبب بعده عن الله عز وجل في كل يوم في كل يومين عنده حفلة غنائية صاخبة على سطح داره، ويصل الصوت هيك إلى بيت الإمام أبي حنيفة، والإمام أبو حنيفة ينزعج من هذا الشيء، لكنه كان يصبر عليه لأنه جار. ويا أخواننا الحقيقة إذا لم يصبر الجار على جاره ما تظهر يعني منزلة الإيمان عنده. هلا إذا جارك يحسن إليك وأنت تحسن إليه هذا كلام منطقي، منطقي طبعا. واحد أحسن إليك ماذا تفعل معه؟ تحسن إليه. السمة العامة من أحسن إليك تحسن إليه. طيب لكن نريدك إذا أخطأ الجار في حقك، هون بقى تظهر منزلة الإيمان. أبو حنيفة كان يتأذى من جاري هذا الشاب. يوم من الأيام أبو حنيفة افتقد صوت إزعاج هذا الشاب. قالوا له والله يا إمام جاءت الشرطة وقد ألقت عليه القبض لأنه يزعج الناس، ومضت به. فلحق الإمام أبو حنيفة بدار الشرطة وتوسط عند مديرها عند أمينها أن يخرج هذا الشاب. فالشاب كان هذا لما يغني في لياليه من جملة ما يغني، يغني فيقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فالإمام أبو حنيفة توسط بإخراجه، فلما خرج قال أنا من أخرجني؟ قال والله الإمام أبو حنيفة جارك هو الذي أخرجك. فلما خرج أخذ بيده الإمام أبو حنيفة وقال له يا فتى هل أضعناك؟ وكان يغني كل يوم أضاعوني وأي فتى أضاع. قال له أنا ضيعتك شيء؟ أي نعم. فكأن هذا الشاب يعني تاب إلى الله عز وجل أو ابتعد عن هذه الأذية للجيران. قال التابعي الجليل مجاهد كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغلام له يسلخ شاة، فقال يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. قال ذلك مرارا، فقال الخادم كم تقول هذا؟ خلص فهمنا عليك أنه بدك تعطي جارك اليهودي حاجة، أبعطيني جارك اليهودي. فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. وانظروا أيها الإخوة أدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع ربه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني بعد شوي بيقول لي هذا من أهل البيت وبدك تعطيه بقى الحصة من الإرث تبعك. لأن جبريل ما زال يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي بالجار. فسيدنا ابن عمر يقول نفس الكلام، وسيدنا عبد الله ابن عمر كل شوي بيقول له لخادمه إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، إذا سلخت فابدأ. وكمان الغلام قال له خلاص يا أخي خلاص، إلى كم تقول هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن مسعود فقال له إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضل ويضيق علي. تحدث يعني هلا سوية المؤمنين بالإيمان مو كلهم زي بعضهم البعض، في إنسان حالته الإيمانية عالية جدا، في إنسان حالته الإيمانية عادية، في إنسان إيمانه بانخفاض، في إنسان درجة حرارة إيمانه واحد بدل ما تكون 37، وفي واحد نسأل الله السلامة 100 الإيمان تبعه. فرجل يشتكي عند عبد الله بن مسعود يقول في واحد جار إلنا درجة حرارة الإيمان تبعه 1، يؤذيني يشتمني يضيق علي. عبد الله بن مسعود يعطيه جواب وعلاج، فقال اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. هو يفعل ما يتناسب مع حرارة إيمانه، وأنت افعل ما يتناسب مع درجة حرارة إيمانك. يا أيها الإخوة، لعل صلاتنا مع بعضنا البعض فيها زيادة قرب من الله عز وجل، لكن هذا شطر من هذا الدين، لأن الدين أمران اثنان، حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس، وتبدأ حسن الصلة من الدائرة الضيقة القريبة إليك، زوجتك وأولادك، أمك وأبوك، أختك وأخوك، بعدين تتسع قليلا جيرانك، بعدين تتسع أكثر أبناء حيك، بعدين تتسع أكثر أبناء مدينتك، بعدين تتسع أكثر أبناء بلدك، بعدين تتسع أكثر لتشمل المسلمين، بعدين تتسع أكثر لتشمل بني آدم لو كانوا غير مسلمين، بعدين تتسع أكثر لتشمل كل مخلوق على هذه الأرض. الشجرة التي أمام بيتك تسر لأنها تجاورك وأنت إنسان مؤمن، لا تؤذيها ولا تزعجها ولا تنساها من السقاية. أي نعم، لو كانت قطة في بيتك فهي مسرورة لأنها مجاورة لك، لأنك لا تؤذيها ولا تضربها ولا تحرمها من طعام، هي مطمئنة لأنك مسلم لا يأتيها سوء من طرفك. لو عجماء كانت معك فهي مطمئنة لأنها قريبة من إنسان مؤمن يخاف من الله عز وجل، بل إن الأرض التي تمشي عليها تفرح بممشاك عليها وتباهي جارتها، تقول يا جارة لقد مر علي اليوم إنسان مؤمن ذاكر لله تعالى، فهل مر عليك إنسان ذاكر؟ هكذا أيها الإخوة، والله هذا الدين شيء عجيب، يجعل من الإنسان المؤمن مركز إشعاع للخير في كل من يحيط به. فالآن إذا كان الجمادات تسر بالمؤمن، وإذا كانت عجماوات تسر بالمؤمن، وإذا كان سكان الكرة الأرضية يسرون بالمؤمن، وإذا كان المسلمون يسرون بالمؤمن، وإذا كان أبناء بلدك يسرون بالمؤمن، وأبناء مدينتك وأبناء حيك، بعدين جوارك كلهم يسرون بالمؤمن، أنت فاهم هذا الدين. لكن تخيلوا الآن بالعكس، أقرب الناس إليه جيرانه يخافون منه، بيقول لك يا أخي هذا جارنا بخوف، أعقن أعقن ما أحد يعني يثيره بشيء، الله أكبر، لأنه إنسان شرير. كل أهالي البناية بيدفعوا من أجل تنظيف الدرج بس هو ما بيدفع، وبيقول لهم لكان أنا ما بدفع، أنا هون اللي بدي أحكي بها البناية هو بدي يصير، أنا دفع ما بدفع. الجيران بينات بعضهم بيحكوا لا تطلبوا منه، لا تطلبوا، خلاص نحن بندفع اخي قالوا لك بدفع بالزايد 50 ورقه لا تطلبه. هو بيقول لك شايف شايف هيك بدون شايف هذه شهاده بانه بدون ايمان. كل اهالي البنايه بدهم يركبوا باب للبنايه وبدهم يركبوا انترفون ما بدفع انا انتوا ركبوا بعدين بدفعوا. والله قالوا لي احدى البنايات بنايه في حي الراقين ويدفعون نفقات كبيره يعني لخدمات البناء. قالوا لي من 30 سنة عندنا جار اخذ يعني طابق كامل. قالوا لي لا بيدفع ولا من كلمه من اجل ان يدفع ولا بدنا نكلمه بس يكفينا شره لانه شرير. هو بيفرح هيك انه شايف اخي ما عم بدفع انا انه جيراني بيدفع. هذه شهادة والله لا يؤمن. الله اكبر لانه انسان سيء. الجار يريد ان يعني يحسن تحسينا امام بيته بدي اشتكي عليك. ليش لماذا تشتكي عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. يعني لو جارك كانت البيوت متلاصقة مع بعضها البعض فربما احتاج جار أن يغرز خشبا في جار في 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 جدران جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان هذا العمل لا يؤذيك هذا العمل لا يسبب لك ضررا لماذا تريد أن تشتكي؟ إحدى واحد من الجيران بده يقيم بناء داخل بيته ولا يسوق يعني أذية لجيرانه. واحد من الجيران بيشتكي عليه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. بعدين يلقاه بيقول له يا جاري أنت ليش عم تشتكي عليه؟ أنا في أذية يعني تساق إليه؟ قال له لا بس أنت إذا بنيت بيتك بده يتحسن. قال له إيه يعني أنت ما بتفرح لي إذا أنا بيتي يتحسن؟ قال لهم بلى بفرح لك بس انت بيتك اذا تحسن يعني حيزد لك شي 2 مليون ليرة. قال له طيب. قال له ايه بدي منه شي 100 ألف. الله اكبر الله اكبر. طيب بيت جارك ما علاقتك؟ قال له هيك بدي انا 100 ألف بقوم معك بشتكي عليه. والله اعطاه قال له تفضل هاي 100 ألف. قال له خلص. فرح هو بال100 ألف لكنه نسي بانه فقد شهادة الايمان والله لا يؤمن. استغفر الله العظيم. هذا إنسان صاحب شرور. يا أيها الإخوة والله المؤمن لما يزداد قربا من الله عز وجل يصير فنانا في بذل الخير للآخرين ولما بيكون في بعد عن الله عز وجل بيصير فنانا في سوق الشر والسوء نسأل الله السلامة إلى الآخرين. حدث عن رجل بأنه كان عنده بيت مسرورا به وقد هندسه ورتبه وأنفق عليه ما أنفق. بعد حين شاهدوه يريد بيعه وبسعر يعني بخس فعجبوا له ليش هيك تبيع بيتك برخص حاطط عليه ديكورات وحاطط عليه شيء. فأنشد يقول يلومونني أن بعت بالرخص داري وما علموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. يا أيها الإخوة هب أن واحدا فينا لا سمح الله جيرانه لا يأمنون بوائقه ماذا يفعل؟ ممكن أن أكون مريض. هذه مشعرات إيمانية أنا أقدمها إليك لتقيس درجة حرارة إيمانك. لا سمح الله إذا قست درجة حرارة إيمانك وشفت فعلا جيرانك يخافون منك ينزعجون منك يتأذون منك مرعوبون منك ممكن واحد بينا أخطأت يا أخي أنا مخطئ هيك هلا تبين لي. أنا كنت أفكر أنه هذه بطولة وأنه إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب وأنه من لم يظلم الناس يظلمي لذلك أنا عم بظلمهم عشان ما حدا يظلمني. بجوز في فلسفات أرضية هيك اتجاهها أنه أنت أخي أذيهم عشان ما يأذوك. أنت ما بدك تأذيهم بس معلش كل واحد هيك يبعث له شيء أذية بيقوموا بيخافوا منك ما حدا بيأذيك بتكون معناتها أنت نفدت. بركي حدا عنده هالفلسفة. هلأ أنت استخدمت هذا المشعر فظهر لك أنه والله فعلا أنت جيرانك يتأذون منك لا سمح الله ماذا تفعل؟ من أجل أن تصحح ما أنت فيه. كيف يستطيع أحدنا أن يأمن جيرانه بوائقه؟ مطلوب منك أمران اثنان. الأول أن تكثر من ذكر الله، لأنه يا أخواننا الإكثار من ذكر الله ينقي هذا القلب، فإذا صار القلب صافيا رأى الحق حقا ورأى الباطل باطلا. بس يا حصرتي إذا القلب عليه فضأ، عليه ران، عليه طبع، عليه غل، عليه سواد، بصير يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. لذلك نصيحة يا أخواننا وأخواتنا، أكثروا من ذكر الله تنتفعون في كل شيء، وترون مرارا ما نعود إلى نفس العلاج في كثير من النقاط، الإكثار من ذكر الله تعالى. حتى تصحح هذا المشعر عندك مطلوب أمران اثنان، أولهما الإكثار من ذكر الله، ثانيهما اللحاق بمجالس العلم حتى تتعلم ما لك وما عليك وما للآخرين الذين تتعامل معهم وجيرانك من أقربه ما لهم وما عليهم، لأن هذا الدين جاء ليوضح لنا الطريق. سيدنا جعفر بيقول له للنجاشي لما أراد أن يشرح له عن الإسلام، بيقول له أيها الملك كنا قوما أصحاب جاهلية، يأكل القوي فينا الضعيف. هذا هو الإنسان، الإنسان بدون دين، بدون من يكشف له الطريق، هذه طبيعته من 1400 سنة، من 10,000 سنة إلى 1400 سنة، إلى 500 سنة، إلى اليوم، إلى 100 سنة إلى الأمام، إلى 1000 سنة إلى الأمام. الإنسان هو الإنسان، عندما يقوى سيأكل ويفترس من هو أضعف منه. قال له نحن هيك كنا نؤذي الجوار، نقطع الأرحام، هيك يقول له، حتى جاءنا نبي نعرف حسبه ونسبه فأمرنا بصلة الأرحام وأمرنا بالإحسان إلى الجوار. جاء هذا الدين فكشف لنا الطريق ودلنا على ما ينبغي علينا أن نعمل وما لا نعمل. نفس الشيء، الدواء هو الدواء، بدك مجالس علم تلتحق بها، بدك أن تلحق بالصالحين، بدك تكون في مجالس التربية والإيمان حتى تكشف لك الطريق وتذكرك بين حين وآخر بما لك وبما عليك وبما يقربك إلى الله عز وجل وبما لا سمح الله يبعدك من الله عز وجل. الإكثار من ذكر الله واللحاق بمجالس العلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في سوق الخير إلى عباده. اللهم إنا نعوذ بك أن نجر سوءا لعبد من العباد، أو أن تعلق في رقابنا مظلمة لأحد من خلقك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك.